بودراما كاست.
لن تتخيلوا أبدا ما قد يصنع الكبت بالإنسان. كبت المشاعر والشعور بالضعف أو الغضب، وخاصة إن اجتمع الكبت مع التنمر، صدقوني فلن ينتج عنهما إلا وحشا يأكل ما تبقى من الإنسان في داخله. والأسوأ من ذلك كله إن تطور الأمر فيخرج لنا هذا الوحش من جوف صاحبه، وحينها يفقد أدنى معاني الإنسانية ويفقد معها السيطرة بالكلية، وحينها فقط لن يبقي فينا ولن يذر. المختلون، مصاص الدماء الحقيقي. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية، كما أني أعتذر لكم عن حلقة الأسبوع الماضي لظروف قاهرة شغلتني عن إنهاء الحلقة، وللأسف تلك لعنة صناع المحتوى، وهي عدم القدرة على التفرغ وإن رغبنا. وأود أن أنوه أنني دوما ما أسعد بتعليقاتكم على كل منصات التواصل من شتى أنحاء العالم الناطق بالعربية، وخصوصا أهالي المملكة العربية السعودية وكذلك المغرب الشقيق، وحقيقة أشكركم عليها جدا. وأعدكم أن معظم حلقات السنة الجديدة قد جمعتها من ترشيحاتكم بالفعل لحلقات عن شخصيات معينة للسفاحين المختلين. ثانيا، أؤكد أن محتوى هذه الحلقة للكبار فقط لما تحتويه من عنف دموي. وأخيرا وقبل أن نبدأ، فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست لا تنسى اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفاعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى، وشاركنا برأيك في التعليقات، وانتظر الحلقة الجديدة يوم الجمعة من كل أسبوع. ولنبدأ الآن الحديث عن سفاح روستوف، مصاص الدماء الحقيقي، المجرم السوفيتي المختل أندراي شيكاتيلو.
سيد فيتزوف، هناك سيدة تريد أن
سيدي فيتزوف، سيدي، أنا لدي معلومات عن الفتاة.
حسنا، دعها تدخل. لا بأس، لا بأس، اجلسي أولا. أي فتاة تقصدين؟ وأخبريني أولا من أنت.
أنا سفيتلانا كورينكوفا، وجئت بمعلومات عن الفتاة التي أبلغتم عن مقتلها بالأمس.
هل تقصدين الفتاة المخدورة لينا زاكوتنوفا؟ أقصد تلك الفتاة التي في الصورة.
نعم هي، أنا رأيتها ولكن لا أعلم اسمها، رأيتها في محطة الترام يا سيدي.
هل رأيتها وحدها أم كان معها أحد؟
لا، لم تكن وحدها يا سيدي الرائد.
سيدة غورينكوفا، كلامك هذا خطير ولا يحتمل المزاح.
أعلم يا سيدي.
حسنا، من هو أو ما هي أوصافه؟
الرجل الذي كانت معه رجل طويل أشيب الشعر، يبدو في الأربعينات من عمره تقريبا، ومعطفه أسود، ويحمل في يده حقيبة، حقيبة تسوق، ويرتدي نظارات.
وما الذي جعلك تدققين النظر فيه لهذه الدرجة؟
نظراته يا سيدي لفتاة بريئة في العاشرة، لم تكن نظرات عادية، لن يفارق وجهه ذاكرتي أبدا.
بالفعل عزيزي المستمع، هذا الشعور هو ما شعرت به عندما كنت أطالع صورة هذا المجرم. وجهه المريب من الوجوه الصعب نسيانها، بملامحه الحادة وابتسامته المختلة وعينيه الخضراوين وأنفه الطويل المحني. في الحقيقة القضية بكاملها لن ينساها الرائد فيتزوف منذ عام 1978، وذلك لبشاعتها. طفلة في العاشرة، ممزقة الملابس ومعتدا عليها، وقد وجدت متجمدة على ضفاف النهر بطعنات في البطن وتشويه بشع لملامحها، لتكتشف الشرطة كوخا بسيطا في الأدغال يخيم عليه الكآبة، وبقع الدماء لا زالت على الأرض، وكان الكوخ قريبا من محطة الترام. يبدو أنه كان مسرحا للجريمة البشعة، حيث تم اقتياد الطفلة إليه، ثم حدث ما حدث. ولكن ما لم يعرفه الرائد حينها أنها لن تكون الضحية الأولى، وأن هذا الكوخ سيشهد الكثير والكثير من المآسي فيما بعد. العجيب في هذه القضية أن الشرطة لم تتعامل مع الأمر بجدية، فقد تم استدعاء صاحب الكوخ وتوجيه الاتهامات إليه، ولكنه يثبت حجة غياب عن مسرح الأحداث، حيث قال أنه كان مع زوجته في ذلك الوقت، وهو ما أكدته الزوجة حينها، فيتم إطلاق سراحه، وبعد أيام القبض على مجرم آخر اشتباها فيه. وقد كان هذا المجرم متهما بقضايا اغتصاب سابقا، ما جعل الشرطة تستجوبه. وما أدراك بشرطة الاتحاد السوفيتي وقسوة استجواباتها التي تجعلك تعترف بأي شيء تحت وطأة تعذيب زبانيتها. ولكن الذي لم تعرفه الشرطة وقتها أنها اعتقلت البريء وتركت صاحب الكوخ أندراشي كاتيلو. نعم، كان هو ذلك الذئب المفترس الذي يتجول وبمنتهى الحرية ليفترس من شاء متى شاء. يبدو أنني لم أخبركم بعد ما الذي جاء بنا في الاتحاد السوفيتي. حسنا، فلنعد للوراء إلى عام 1936. ولد أندراي رومانوف شيكاتيلو في قرية يابلوشنوي، وهي قرية ريفية في أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. ولد خلال ثلاثينات القرن الماضي، وكانت أوكرانيا تعرف باسم سلة الخبز في الاتحاد السوفيتي، ولكن تسببت سياسات ستالين حينها بمجاعة شاملة في البلاد قد أهلكت السكان، خاصة في وقت ولادته في أكتوبر عام 36، حيث كانت آثار المجاعة لا تزال محسوسة على نطاق واسع. ثم تأثرت طفولته بالحرمان الذي تفاقم بعدما دخل الاتحاد السوفيتي الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، ما أدى إلى غارة مستمرة على أوكرانيا وتجنيد الذكور الإجباري أضعف النشاط الزراعي، وخصوصا تحت وطأة القصف الألماني الذي لم يتوقف. فبطبيعة الحال، بما أن شيكاتيلو ولد في هذه البيئة قبل الحرب العالمية الثانية بعامين في أسرة مزارعين في الريف في فقر مدقع، والأسرة بلا عائل، حيث عاشت الأسرة في كوخ من حجرة واحدة، ينامون على سرير واحد، والوالد أصبح جنديا في الجيش السوفيتي، أضف إلى ذلك أنه ولد باستسقاء في الدماغ ما أثر عليه، فصار لا يستطيع التحكم في بوله حتى آخر سن المراهقة، وهو الأمر الذي أشعره بالضعف في صغره والخوف من أمه التي كثيرا ما عنفته جراء تبوله المتكرر على فراشهم الوحيد حتى سن المراهقة. وما زاد الطين بلة أن تلد أمه أخته الصغرى بعد اعتداء عليها من أحد الجنود الألمان. انتشرت قصص كثيرة عن تلك الأيام في أوكرانيا التي حملت لهم الكثير من الآلام، حيث تحالف الفقر مع الجوع تحت وطأة الحرب، حتى أنه قيل فيما قيل أن الناس كانوا يأكلون بعضهم بسبب الجوع الشديد. تخيل أن تلك هي القصص التي حكتها أم أندراي شيكاتيلو في طفولته. نعم، بل قيل إنها أخبرته أن أخاه الأكبر قد التهمه بعض المزارعين قبل ولادة شيكاتيلو. أظن أنك قد بدأت تكون صورة لتنشئة هذا الوحش، وعن قصص قبل النوم التي كانت تحكى له في طفولته. لقد عاد الأب في تلك الأيام، ولكنه لم يعد من الحرب، بل عاد من أسر الجنود الألمان بعد أن حاول الهرب من الجندية، ما حكم عليه أن يعيش بعاره بين جيرانه وأهله حتى مات. وكثيرا ما سخر الشباب في البلدة منه أمام ابنه الذي أجبر أن ينعت والده بالجبن أمامهم بل ويتبرأ منه. ظل أندراي يخشى مواجهة الناس في صغره، ولما كبر خصوصا وقد صار يعاني من تنمر زملائه عليه أيام المدرسة وفي الحي بسبب جبن والده. وقد تفاقم الأمر خاصة بعدما أصابه مرض طفولته بالضعف الجنسي مما زاد من مأساته، وظل الكبت يلازمه حتى بعد أن يأس من محاولاته التقرب من أي فتاة زميلة، ما أضعف ثقته بنفسه تماما. ولكنه عكف على القراءة، ولكنها في ظل ما كان يعانيه فكان يميل إلى قراءة قصص من نوع آخر. أحب أندراي قراءة قصص تعذيب الجنود السوفييت للأسرى الألمان التي كانت تنشر بعد انتهاء الحرب، وكأنها كانت تثري خيالاته وتعزز رغبته الخفية بالانتقام، تلك الرغبة التي لن تفارقه فيما بعد. فلما كان يبلغ من العمر 15 عاما اعتدى على فتاة صغيرة وحاول اغتصابها، ولكنه لم يستطع، مما جعله يشعر بالإذلال، فربط لديه ذلك الرغبة الجنسية بالعنف الجسدي. فشل أندراي في امتحانات القبول في جامعة موسكو الحكومية، فأدى فترة الخدمة العسكرية وانتقل إلى بلدة بالقرب من روستوف، وأصبح في عام 1960 مهندساً للهواتف، وانتقلت أخته الصغرى للعيش معه، حيث قامت بتخطيط لقاء له مع فتاة محلية صديقة لأخته تدعى فاينا، تزوجها عام 1963، وبالكاد وبمنتهى الصعوبة أنجب منها بنتاً وولداً. وفي عام 1971 حصل على شهادة من جامعة روستوف للفنون الليبرالية، فغير مهنته وأصبح مدرساً في أحد المدارس، ولكن أجبرته سلسلة من شكاوى اعتداءات جنسية على الأطفال الصغار على الاستقالة والانتقال من مدرسة إلى أخرى، إلى أن استقر أخيراً في مدرسة في شختاي بالقرب من روستوف. مأساة رهيبة، لا أتخيل كيف يوظفون في مدرسة بها أطفال أبرياء شخصاً أجبر على الاستقالة من عدة مدارس أخرى بسبب الاعتداء على الأطفال، ناهيك عن الاشتباه في سلوكه وشخصيته. كيف يوظفون ذئباً بشرياً لرعاية الأطفال؟ حينها وجد شيكاتيلو فرصته ليعبث كما يشاء، وابتدت سلسلة من الجرائم خاصة بعد جريمة لينا زاكوتنوفا.
تفضل دكتور بوخانوفسكي، المحقق فيكتور بوراكوف يطلب الإذن بالدخول، أدخله فورا يا بيتر.
دكتور ألكسندر بوخانوفسكي، أنا سعيد جدا لقبولك دعوتي للنظر في القضية ومساعدتي فيها.
تقصد قضية المستذئب؟ تفضل بالجلوس أيها المحقق. صراحة أنا الأسعد سيد بوراكوف، وأهنئك على فطنتك وذكائك ورغبتك بالاستعانة بالخبراء النفسيين لدحض تلك الشائعات البلهاء.
أعلم أن الأمر مدعاة للسخرية، نعم، خاصة بعد انتشار شائعة وجود مستذئب بين الناس يتصيد الأطفال والفتيات والمراهقين. حتى السلطات يتجاهلون الحقائق حتى لا يعترفوا بوجود سفاح مختل حر طليق بيننا، حتى لا نصير كالأمريكان وكأن ثقافة القتل المتسلسل حكرا عليهم، متناسين أننا صرنا في عام 1985 لا نحيا في عصر أساطير القرون الغابرة. لقد صار الوضع مزريا.
سأخبرك أيها المحقق بما توصلت إليه بعد الاطلاع على المستندات، ولكن أخبرني أولا، ما الذي جعلك تجمع بين الجرائم في أماكن مختلفة لتظن أن القاتل واحد فقط متناسيا اعترافات المشتبه بهم؟
أولا الاعترافات كلها تحت ضغط، وكلانا يعرف ما يحدث في التحقيقات مع المشتبه بهم. ثم النمط يا سيدي، أكثر من 35 جريمة بنفس النمط، ولا تنسى تشويه مقا لعيون الأطفال بنفس الطريقة، وكأنه يريد إخفاء عيونهم لكي لا يرونه أو ينظرون إليه.
أحسنت يا سيدي، دعني أخبرك أيها المحقق براكوف أن استنتاجاتك صحيحة.
حقا؟
نعم، ولا تنسى أنه كان يحشو أفواه ضحاياه بالطين والأوراق لكتم صراخهم، وأنا من خلال اطلاعي على الملفات أستنتج أنه كان متزوجا أو لا زال متزوجا، وأن عمره ما بين 45 و50، وأظن أنه يعاني من الضعف الجنسي خاصة بسبب سلوك مضغه لأعضائهم التناسلية وحتى أنوفهم وألسنتهم، وأنا أظنه للأسف يأكل أعضاء من ضحاياه، بل أظن أنه كان مدرسا أو ما إلى هذا القبيل، لأن له أسلوب مميز في استدراج الأطفال. يبدو أنه عانى في طفولته لما أراه منه أنه شخص عنيف وسادي ويحقق الإثارة الجنسية من خلال رؤية ضحاياه وهم يعانون كما عانى.
تلك معلومات في غاية الأهمية يا سيدي، أشكرك بشدة. أخيرا سيقع في قبضتي هذا المجرم البشع. كما سمعت عزيزي المستمع، المحقق فيكتور بوراكوف انتهج طريقا جديدا للتحقيق، تاركا خلفه إفادات الشرطة في اعترافات المتهمين التي أدلوا بها تحت وطأة قسوة التحقيقات، بل وتجاهل الشائعات التي انتشرت بين الناس عن مستذئب يدور بينهم يأكل أعضاء من ضحاياه، بل وكما ثبت بعد ذلك فقد كان يشرب دماءهم شربا، ثم اتجه إلى مقارنة بين الضحايا والتشوهات التي ألحقت بهم ليجد التشابه بينها، على الرغم من بعد المسافات بين مسرح كل جريمة، ما جعله يشك أن المتهم يحوم حول محطات القطارات. وبعد إفادة الدكتور ألكسندر بوغانوفسكي، حدد أوصافا عامة للمتهم كالعمر والشكل وحصر أماكن التواجد، ما جعله يستهدف محطة قطار رئيسية وينصب فيها الكمائن وينشر فيها رجال الشرطة. الأدهى في القضية هو تجاهل السلطات كل تلك المدة للاعتراف بوجود قاتل للأطفال والمراهقين مختل طليق بين الناس، بل تأخر تحذيرهم لسكان روستوف منه، بل لقد وقع شيكاتيلو مرة بين أيدي الشرطة عام 84 قبل لقاء المحقق بوراكوف بالطبيب النفسي بوخانوفسكي بعام كامل، ولكن بسبب خطأ كتابي منهم لم يتم ربط أو مطابقة زمرة دمه مع ما وجدوه في مسرح أحد الجرائم وتحليلهم للسائل المنوي، حيث تم تحديد زمرة دمه بA بدلا من AB، فأطلق سراحه للمرة الثانية بمنتهى العبثية بعد أن وقع في أيديهم مرة أخرى. كل ذلك دفع المحقق الذكي لاتباع أسلوب جديد، وهو الاسترشاد برأي الطبيب النفسي الذي أكد ظنون بوراكوف بالفعل. وفعلا في المحطة التي كمنت فيها الشرطة لاحظ الشرطي ألكسندر زانوفسكي رجلا في منتصف العمر يرتدي نظارات ويتجول بلا هدف ويهتم بالفتيات الصغار، وبعد مراقبة الرجل لبعض الوقت اقترب منه زانوفسكي وطلب أوراقه، فبدأ الرجل متوترا وأخبره أنه كان في رحلة عمل وأنه في طريقه للمنزل، ففحص أوراقه ووجد أنها سليمة فأعادها إليه وغادر، ولكنه شعر بعدم الارتياح بأن الرجل يخفي شيئا ما، فراقبه الضابط زانوفسكي من بعيد ووجد أنه يتنقل بين الحافلات لعدة ساعات في كثير من المناطق، وكان يحاول التحدث للنساء ومطاردتهن في المطاعم والحانات، وفي إحدى المرات حاول التحدث مع فتاة ولكنها نهرت، وحينها لم يستطع المحقق الانتظار وأخبره أنه قيد الاعتقال، فارتبك بشدة، ثم طلب منه رؤية محتويات حقيبته ووجد فيها سكينا كبيرا وحبلا. رفض شيكاتيلو الاعتراف بأي من جرائمه في البداية حتى مر عليه 10 أيام في قبضة الشرطة، حتى قرر المحقق بوراكوف الاستعانة بخبرة الطبيب النفسي دكتور بوغانوفسكي الذي جاء بالفعل وادعى لشيكاتيلو
أنه معجب بهذا المجرم وبراعته، فلما شعر شيكاتيلو بالإعجاب بنفسه والفخر اعترف بكل جرائمه بالتفصيل، كيف استدرج النساء في منتصف العمر، وكيف كان يقترب منهم في الحافلات ويعدهم بمال أو مخدرات، وفي حالة الأطفال يستدرجهم بلعبة أو حلوى لإغرائهم وسحبهم إلى أقرب غابة ثم يربطهم ويقتلهم ويطعنهم من أجل الحصول على النشوة، وكيف كان يشوه ويقتلع أعينهم لأنه كان يعتقد أنها تحتوي على آخر لقطة من آخر شيء رأوه، ولكنه توقف عن هذا الفعل البشع عندما علم أنه ليس صحيحا، وما إلى غير ذلك من البشاعة، حيث كان يقوم بالتمثيل بجثثهم وأحيانا شرب دمائهم. في 15 من أكتوبر عام 92 أدين شيكاتيلو في 52 من أصل 53 تهمة قتل عمد، وحكم عليه بالإعدام عن كل جريمة. حاول شيكاتيلو استئناف الحكم حيث ادعى الجنون في المحكمة، بل خلع سرواله مرتين أمام القاضي وصرخ أنه ليس مثليا، وكانت كلماته الأخيرة:
لا تفجر عقلي، اليابانيون يريدون شراءه.
كان يغني بصوت عال عندما كان الادعاء يحاول التحقيق في حجته الأخيرة، ولم تنجح محاولاته لاستئناف الحكم بداع الجنون، وكان يقول:
لا، ما فعلته لم يكن من أجل المتعة، بل كان يجلب لي راحة البال.
وأنا أعد لهذه الحلقة كنت أطلع على الصور التي عرضت في المحاكمة وكذلك في الصحف لبعض الضحايا الأبرياء، وأتنقل ما بين الشعور بالذهول ثم التقزز ثم الصدمة، حتى قرأت أن أهالي الضحايا لم يكونوا يتخيلوا أبدا بشاعة المأساة التي عانى منها أبنائهم وأحبابهم على يد هذا المختل، فكانت تسمع صرخاتهم المتفاجئة وأصوات اندهاشاتهم تعلو، بل وصل الأمر إلى أن بعض الأهالي قد أغشي عليهم بالفعل من فرط صدمتهم داخل قاعة المحكمة. وفي 14 من فبراير عام 94، أي بعد 16 شهرا من بدء المحاكمات، أعدم أندراي شيكاتيلو مصاص دماء روستوف برصاصة في رأسه، رصاصة واحدة للأسف.